الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس الرابع والأخير من تفسير سورة طه. وعنت الوجوه للحي القيوم، ذلت وخضعت. ومنه قيل للأسير عان، قال النبي صلى الله عليه وسلم فك العاني، حديث أبي موسى في البخاري. وقد خاب خسر خسرانا مبينا من حمل ظلما وهو الشرك. قال الله عز وجل إن الشرك لظلم عظيم. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن سواء كان ذكرا أو أنثى فلا يخاف من الله عز وجل ظلما تجاوز ولا هضما نقصا من حسناته وزيادة في سيئاته، ولا يؤاخذ بذنب لم يعمله، ولا تبطل حسنة عملها. وأصل الهضم النقص والكسر، ومنه هضم الطعام. وكذلك أي كما بينا في هذه السورة أنزلناه قرآنا عربيا بلسان العرب على محمد صلى الله عليه وسلم، وصرفنا فيه من الوعيد من آيات الوعيد والترهيب لعلهم يتقون، يجتنبون الشرك ويأتون بالتوحيد والطاعة، أو يحدث يجدد القرآن لهم ذكرى موعظة وتذكرا. فهذا القرآن أنزله الله عز وجل للاتعاظ والتذكر. فتعالى تعاظم الله الملك الحق جل جلاله عن إلحاد الملحدين وعما يقول المشركون. ولا تعجل بالقرآن، كان النبي صلى الله عليه وسلم حين ينزل عليه الوحي يحرك به لسانه فيشق ذلك عليه، فأنزل الله عز وجل لا تحرك به لسانك لتعجل به، كما في حديث ابن عباس. وهنا يأمره الله عز وجل ألا يعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، وقل رب زدني علما. من قبل أن يقضى أي يقضي جبريل القراءة، وقل رب زدني علما أي بالقرآن وبالسنة. فإذا كان ربنا عز وجل يأمر محمدا صلى الله عليه وسلم بمثل هذا الأمر العظيم وهو سؤال زيادة العلم، فكيف بنا؟ مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم البرية بربه وخالقه. إذن فالإنسان بحاجة إلى زيادة العلم وإلى التفقه في دين الله عز وجل من حين يكلف إلى أن يموت. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك علما نافعا. ولقد عهدنا أمرنا ووصينا إلى آدم عليه السلام أن لا يأكل من الشجرة من قبل حين كان في الجنة، فنسي ترك الأمر ونقض العهد، ولم نجد له عزما صبرا عما نهي عنه. وانظر إلى هذه المعصية التي ارتكبها آدم عليه السلام، كانت سبب في نزوله من الجنة، إلا أن الله عز وجل امتن عليه بالتوبة والإنابة. واذكر يا محمد إذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم عليه السلام فسجدوا طاعة لله عز وجل لا عبادة لآدم، إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، أبى أعرض أن يسجد لآدم بأمر الله. والسبب في ذلك أخذه الحسد والبغي. فقلنا عند ذلك يا آدم إن هذا عدو يتربص بك ويحاول في أغوائك لك ولزوجك أيضا، فلا يخرجنكما أي بسبب طاعته من الجنة فتشقى، فيلحقك شقاء الدنيا تتعب وتنصب. إن لك في الجنة ألا تجوع فيها ولا تعرى، لا يلحقك الجوع ولا يلحقك ذهاب اللباس، أي أنه دائم في تجدد وفي تنعم. وإنك لا تظمأ لا يلحقك الظمأ وهو العطش فيها، ولا تضحى لا تبرز للشمس فيؤذيك حرها أو يصيبك قرها. وهذا دليل على أن الجنة التي كان فيها آدم هي جنة الخلد، كما جاء في بعض روايات الحديث: هل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم آدم؟ فمهما كانت جنة الدنيا فلا بد أن يصيب الإنسان فيها من العري والعطش والجوع والسقم الشيء الكثير. فوسوس إليه الشيطان، وهذا دليل على أنه لم يدخل الجنة، إنما وسوس إليه وسوسة. وجاء في بعضها أنه حدثه وخطبه، فلا يمنع من حصول الأمرين. قال: يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد؟ تكلموا فيها، قيل السنبلة وقيل التفاحة وقيل غير ذلك ولا دليل. هي شجرة نهوى الله عنها، وملك لا يبلى لا يبيد ولا يفنى. فأكل آدم وحواء منها من الشجرة، فبدت ظهرت لهما سوآتهما عورتهما، وكان قبل ذلك مستورين. وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة لتغطية السوءة. وعصى آدم ربه بأكله من الشجرة فغوى، أخطأ طريق الجنة. وعند ذلك أهبطه الله إلى الأرض، لكن تاب عليه قبلها. ثم اجتباه، اختاره واصطفاه ربه فتاب عليه، قبل توبته وعفى عنه وهدى، هداه إلى التوبة حين قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. في حديث أبي هريرة في الصحيحين: احتج آدم وموسى فقال موسى: يا آدم أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة. فقال آدم: يا موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك التوراة بيدها، فتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني 40 سنة. فحج آدم موسى. قال الله عز وجل: هبطا، الهبوط النزول منها، أي من الجنة جميعا، آدم وحواء وإبليس، بعضكم لبعض عدو. قيل العداوة بين بني آدم، وقيل العداوة بين جنس الإنس والجن. فإما يأتينكم مني هدى، التوحيد والسنة، فمن اتبع هداي أخذ بأمري وانتهى عن نهي وزجري فلا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. لأن الإنسان قد يلحقه بعض النصب في الدنيا ويكون عنده مثل الشقاء، لكن المراد أنه لا يشقى في الآخرة ولا يعذب عذاب الأشقياء، لأن الله عز وجل قال: وسيجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. ومن أعرض عن ذكري طاعتي، فالذكر طاعة الله كما قال سعيد بن جبير، وأيضا بتفسيره بالأخص القرآن، فإن له معيشة في قبره ضنك شديدة ضيقة. وهذه الآية دليل على عذاب القبر لمستحقه، إذ أن الله عز وجل أخبر عن حال الميت في قبره ثم أخبر عن حشره بقوله ونحشره نجمعه يوم القيامة أعمى لا يبصر شيئا. قد جاء تفسير هذه الآية في حديث مرفوع خرجه الحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ربي لم حشرتني أعمى لا أبصر وقد كنت بصيرا في الدنيا. كان بصير العين للقلب فصار في الآخرة أعمى العين بصير القلب ولا ينفعه لأنه دعا الله ورجاه لكن هذا لا ينفعه. فقال الله له كذلك كما أتتك آياتنا فنسيتها أعرضت عنها وتركتها وكذلك اليوم تنسى تترك في النار وبئس القرار. قال قتادة نسوا من الخير ولم ينسوا من العذاب. وكذلك كما جزينا من أعرض عن القرآن كذلك نجزي من أسرف أشرك ولم يؤمن بآيات ربه الشرعية وربما كفر بالكونية ولعذاب الآخرة أشد مما يعذبهم به في القبر والدنيا وأبقى أدوم لا يفتر عنهم وكذلك وما هم منها بمخرجين. وهذا دليل على أزلي أبدية النار خلافا لقول المعتزلة. أفلم يهدي لهم يبين لهم القرآن أفلم يهدي القرآن ويبين لهم لأهل مكة كم أهلكنا دمرنا قبلهم من القرون الأمم السالفات كقوم عاد وثمود وفرعون وتبع يمشون في مساكنهم حين ذهابهم للتجارة ورجوعهم منها كقرى قوم صالح وقرية سدوم. إن في ذلك لآيات علامات بينات لأولي النهى أصحاب العقول السليمة والفطر المستقيمة. ولولا كلمة سبقت من ربك أنه لا يعاجل بالعذاب بل يؤخر إلى يوم القيامة لكان العذاب لازما لهم وأجل مسمى. وقيل فيها تقديم وتأخير. ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لكان العذاب لازما لهم غير متحول عنهم كما لزم القرون الماضية الكافرة. فاصبر يا محمد على ما يقولون من السب والشتم والسخرية. وقيل نسختها آية القتال. وسبح بحمد ربك نزه ربك في صبحك ومسائك. وقيل المراد صل بأمر ربك قبل طلوع الشمس صلاة الصبح وقبل غروبها صلاة العصر. ومن آناء الليل ساعاتها فسبح صلاة المغرب والعشاء وأطراف النهار صلاة الظهر والعصر لعلك ترضى يرضيك الله عز وجل بثوابه العظيم وبخيره العميم في دنياك وأخراك. أما في الدنيا فطمأنينة القلب وسلامة الصدر وأما في الآخرة فالسلام من العذاب الأليم والكرامة في جنة النعيم. وفي حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه في الصحيحين: إنكم ترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا، ثم قرأ: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. ولا تمدن تطل النظر متمنيا لأن تكون على حالهم، عينيك إلى ما متعنا به أعطينا أزواجا منهم أصنافا زهرة الحياة الدنيا وما فيها من البهجة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمر: هي لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. وقال الله عز وجل: يأكلون ويتمتعون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: فلينظر إلى من هو دونه، لأنك إذا نظرت إلى من هو فوقك تعلقت قلبك بالدنيا، فلا أحسن لطالب العلم وغيره من المسلمين من الزهد في هذه الدنيا وما جاء الله به في خير، لأنك وإن تطلعت ما ستحصل على شيء من أموالهم، إنما الحسرة وربما الاعتراض على القدر. يذكرون عن بعضهم أنه نظر إلى بعض من أعطاه الله المال وكان جاهلا، فقال: هذا الذي سير الأفهام حائرة وسير العالم النحرير زنديقا، ما يدري أن الله عز وجل لو أراد أن يغني الناس جميعا لكن سيكونون على الكفر، ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسرر عليها يتكئون وزخرفا. وأيضا هذه الأموال التي يعطوها للابتلاء لنفتنهم نختبرهم فيه، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيت الله يعطي العبد وهو مقبل على معاصيه فاعلم أن ذلك له استدراج. ثم قرأ: فلما نسوا فتحنا عليهم فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. ورزق ربك، الرزق الخاص وهو الإسلام، وقيل الجنة، خير لك أيها المسلم وأبقى، لا مقطوعة ولا ممنوعة، وما هم منها بمخرجين. يأكلون فيها ويتبعلون ويلبسون ويشربون على أكمل الهيئات والحالات. وأمر أهلك قومك ومن يليك بالصلاة المفروضة، وقد قال الله عز وجل في شأن إسماعيل: وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة كان عند ربه مرضية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين. جاء عن عبد الله بن عمرو وعن صبر بن معبد وبمجموع الطريقين يحسن. واصطبر عليها، أي اصبر على الصلاة، واصبر على تعليم أبنائك، فإنها تأمر بالخير وتنهى عن الفحشاء والمنكر. لا نسألك رزقا، لا نكلفك أن ترزق أحدا من خلقنا، وهذا كقول الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. نحن نرزقك، نعطيك وإياهم، نعطي أتباعك أيضا، والعاقبة للتقوى الآخرة والخاتمة المحمودة دائما لأصحاب الهدى والتقى. وقالوا: قبل أن يوحى إليهم لولا هل يأتينا محمد صلى الله عليه وسلم بآية حجة من ربه فنأخذ بها؟ فكان الرد عليهم: أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى، أي أن الله عز وجل قد جاءهم بكتب من قبل القرآن وكتب وجاءهم بالقرآن. قد يقول قائل: كيف هذه الآية نزلت في أهل مكة؟ ومعلوم أن الله عز وجل قد أخبر أنه ما جاءهم من بشير ولا نذير، قد نزلت هذه الآيات على موسى وعيسى وبقي عندهم من ذكر إبراهيم، ما لو أرادوا الاستقامة على دين الله لكان. فإن زيد بن عمرو بن نفيل وكثير من الناس كانوا على التوحيد الخالص في زمن الجاهلية، ولو أن أهلكناهم دمرنا عليهم بعذاب من قبله، من قبل إرسال الرسول وإنزال القرآن، لقالوا معترضين على ذلك: ربنا لولا هل أرسلت إلينا رسولا يعلمنا القرآن والسنة فنتبع آياتك الشرعية من قبل أن نذل ونخزى. أن نذل بالعذاب والهوان والخزي الافتضاح. وهذه الآية دليل على مسألة العذر بالجهل، وهي موافقة لقول الله عز وجل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. بل إن كثيرا ممن يخالف في هذه المسألة يلزم بهذه الآية، يقول الله: لو أهلكناهم بعذاب ودمرنا عليهم قبل إرسال الرسل وإنزال الكتب لكان حجتهم هل أرسلت إلينا رسولا. فهنا يقول الله: قد أرسلنا إليكم الرسل وأنزلنا إليكم الكتب فما استجبتم ولا انقدتم، بل الواقع أنكم خالفتم أمر الله وشرعه. فالهداية من الله. قل لهم: يا محمد، كل منا ومنكم متربص بالآخر ينتظر عليه دوائر الزمان وأحداث الدهر، فمن مات تخلصنا منه. قال: فتربصوا يا معاشر الكفار وانتظروا، فستعلمون إذا جاء أمر الله وقامت القيامة. بل لما جاء بدر، هذا وفق الله المسلمين ونصرهم، من أصحاب الصراط السوي المستقيم ومن اهتدى من الضلالة؟ نحن أم أنتم؟ وهذا كقول الله عز وجل: قل كل يعمل على شاكلته فربك أعلم من هو أهدى سبيلا. بهذا نكون قد انتهينا من تفسير سورة طه، ولله الحمد والمنة، وبه التوفيق والعصمة، الحمد لله رب العالمين.